ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذ لازلنا مع كتابنا رياض الصالحين وقد وصلنا منه إلى هذا الباب، باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. إذن باب فضل الحب في الله، فضل الحب في الله، ولماذا رفعت الحث ليس معطوفا على الحب والحث عليه، يعني بعد بيان فضله الحث عليه وإعلام بالضم كذلك الرجل، هو من إضافة المصدر إلى فاعله، إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، نبي بوزيد أنه يحبه، هذه الجملة ما محلها من الإعراب؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، تكون خبر لإعلام؟
خبر؟
نعم.
هكذا بمعنى أنت جعلت له جعلتها كأنها واو استئناس.
نعم.
واو عاطفة لجملة.
هكذا شيخ.
لا، سليمان مشري. سليمان مشري. محمد عابد.
نعم.
محل نصب بنزع الخافض.
منصوب بنزع الخافض. تقول إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، تقصد بأنه.
نعم نعم.
ممكن سليمان عنده فيها كلمة أخرى، ماذا تقول سليمان؟ سليمان.
نعم شيخ.
ماذا تقول؟
ظاهر أنها خبر.
خبر. خالد. نعم. قصي. خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الذي كان يظهر لي أن أصلها بأنه يحبه شيخ.
الخريف مصطفى. مصطفى
تفسيرية الشيخ العام.
تفسيرية
تفسيرية فسرت إعلام الإعلام.
ولماذا لا تكون مفعولا ثانيا للإعلام؟ ها؟ لما العبودي القادر
شيخنا من يحب مفعول به أول أنه مفعول به ثاني.
أحسنت نعم هذا هو الذي يظهر نعم. وإعلام الرجل من يحبه مفعول أول أنه يحبه بمعنى لو قلنا وإعلام الرجل من يحبه محبته أي محبته إياه. نعم قال وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة. وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذه الثلاثة الإخوة يجتهد واحد في المحافظة عليها فهي كما سمعتم من أهميتها ومكانتها. نعم ولعلي أعيدها. قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذ الإيمان له طعم حلو ليس لابد أن يكون كحلاوة زلبية ولكن حلاوة كل محل بحسبه. وذكر هذه الثلاثة وهي لا شك لما كانت أمور شرعية فلا تعرف إلا من فريق الشارع. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كل واحد على نفسه كما قال بل الإنسان على نفسه بصيرة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله في مرحلة الشباب ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. والمراد هنا بالسبعة سبعة أصناف، إذا سبعة أفراد، بمعنى أن كل صنف تكون منه أعداد وأعداد. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. والظل هنا مضاف إلى الله عز وجل، إضافة خلق من خلقه سبحانه وتعالى. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. إذن علامة من علامات الإيمان حب الأنصار. الأنصار هم أهل المدينة، سواء كانوا أوس سواء كانوا خزرج، ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه، وقاموا كذلك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، يغبطون النبيون، يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. المراد أنهم يغبطون بمعنى يتمنون ما لهم من المنزلة، من غير أن يتمنوا زوال ذلك عنهم. هذا تسمى الغبطة، وهي ممجوحة. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا. الثنايا معناها الأسنان الأمامية. وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني جئت في وقت الهاجرة باكرا، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. ف فقال الله، فقلت الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. إذن الله هكذا بهمزة ممدودة على أنه استفهام، والثانية التي في جواب بلا مد يشبه أن تكون حكاية. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، فليخبره أنه يحبه. ما معنى يخبره؟ بأي الصفة؟ يقول مباشرة بالصريح: فلان أحبك في الله. هكذا بعدما تتحقق هذه المحبة في القلب فليخبره. ويقول الآخر كذلك: أحبك الله الذي أحببت لي فيه. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن لا مانع أن يخبر بالمحبة ويضيف معها فائدة تشعر وتعبر عن عمق هذه المحبة، وربما كذلك هذه الفائدة إني أحبك في الله كأنه مقدمة وتوطئة وتمهيد، نعم، بأنه سيخبره أو بأنه سيعلم هذه الفائدة. لا تدعن في دبر كل صلاة تقول، هذا أيها الإخوة من أذكار الصلاة، من أذكار الصلاة المطلوب أن الإنسان يحفظها ويقولها دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن قد يقول قائل هنا: دبر كل صلاة ما معناه؟ هل معنى ذلك أنه بعد أن تسلم أم قبل ذلك؟ سؤال وارد، بعض الناس أظنه يقول لك بعد أن تسلم، حاجة واضحة باينة، وبعض الناس ممكن جلول للجوال. ماذا تقول؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يعني قبل السلام، بعد انتهاء من التشهد قبل التسليم.
أحسنت، نعم، لأن هذا هو محله على الصحيح. نعم
خلاص، نعم هذا
هذا محله على الصحيح. نعم، هذه فائدة فقط أذكر بها ممكن بعض إخواني من كان يظن أن هذا كل ما كان من الأذكار في صورة الدعاء محله قبل السلام، حتى وإن قيل فيه دبر، بل هذا دبر كل شيء منه، دبر الشيء منه، وهذا محل الأدعية في الحقيقة بعد السلام والصلاة الإبراهيمية وبعد أن يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يأتي بهذا وغيره من أدعية أخرى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا إذا اتسع له، وأكثر أئمة اليوم ربما يسلمون حتى أحيانا يعني الصلاة الإبراهيمية قد لا تأتي بها كما هي. إذن فإذا باق عليك الوقت ولم تستطع أن تصله فأتي به بعد السلام، فإنه إن شاء الله يكون كما لو أتيت به قبل السلام. إذن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء محله قبل السلام. وأما إذا كان بقية الأذكار التي ليست دعاء كاستغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه بعد السلام. وأما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا في صلاة الصبح، هذه تأتي بها قبل السلام قبل السلام. نعم، وهذا في الحقة الاستقراء إنما هو لابن تيمية عليه رحمة الله، فنحن استفدناه منه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته؟ قال لا. قال أعلمه، فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال باب علامات حب الله تعالى للعبد، والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. باب علامات حب الله تعالى للعبد، والحث على التخلق بها أي بهذه المحبة والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وآذنته بمعنى أعلمته. إذن هذا هو حديث في الولاية، حديث في الولاية نعم، بل هو حديث بالنسبة للولاية كآية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في الحديث هذا هو الحديث الذي إذا أراد شخص يتكلم على أولياء الله لا يستقيم له الكلام إلا أن يأخذ معظم ما جاء من معنى الولاية من هذا الحديث: من عادى لي وليا، هذا رب العالمين عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بالحرب رب العالمين يحاربه، ومعلوم من حاربه الله تبارك وتعالى ما مصيره. وما تقرب ما أدلافيا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن تقديم الفرائض على النوافل في العبادات شيء معلوم من شريعتنا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب لتحصل الولاية، والولاية مأخوذة من الولي، القرب: ليلني أولي الأحلام والنهى منكم، كل مما يليك. الله ولي الذين آمنوا، إن أولياؤه إلا المتقون، أقرباء منه من الله تبارك وتعالى، لأنهم دائما سعون في مرضاته، ليست الولاية التي هي دروشة والسعي في اختراع كرامات مدعات أو الحصول على خوارق، هذه الولاية عند عامة الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه. فيحب جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. إذن تبدأ محبة من محبة أهل السماء له، وهذه تكون محبة أهل الأرض علامة عليها فقط، وتكون علامة أهل الأرض يعني القبول لهذا العبد. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذن هكذا إذا أراد الواحد منكم أن يعرف السر في هذا الأمر فهذا هو: إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من غير أنك أنت تحرص عليه بترك النصيحة، بالمجاملات، بربما بشيء من النفاق ونحو ذلك مما يسعى كثير من الناس في تحصيل هذه المحبة بطريقة من الطرق التي ربما قد يكون فيها إضرار بدينه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. إن هذه المعاني معتبرة التي تتحرى في أمور الشريعة. بعض الناس تراه إذا كانت ليلة جمعة صلي بنا في الجامع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هكذا. وألوان وصفات من موافقات لا أصل لها في الشرع، نعم، مع ما فيها من الإعراض عن السنة التي في ذلك الموضع. قال رحمه الله النووي كتاب دار الصريح طلب إذا وضعت ونسأل. قال الله تعالى يؤمن المؤمن والمؤمن غير ما أمل وإثم. يجيبهم على وجه في لأنهم رغم لبقنا في قضية هذا في إدراك صمت صلاة في هذا قل على وتفل كل من كان ينزل العبد آفات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى الله وكف من يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. أبي عبد الأسود وعلى أرأيت إذا قيت رجلنا إذا فقطع من وقال قول تفرق الفرس بمثل الصحابي يذكر مسألة لو قيلت لأحدنا اليوم لبادر إلى الجواب عنها بمحض ما يلقاه من نفسه، ضرب يدك بالسيف حتى قطعها ثم هرب، فلما رآك تمكنت منه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ما المطلوب منك في هذه الحالة؟ المطلوب منك أن تكف عنه، أن تكف عنه. أما يدك التي ضربها فهذا لا يمنع من أن يقتص منه فتقطع يده، إلا أن تكون أنت يعني عفوت عنه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة، يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، متعوذا معنى في حال اللجوء هارما، قال حتى أكف عنه، هكذا يعني معنى كلمة متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت إلى جواب معاذ الذي هو متعوذا، وإنما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي حكم به رب العالمين تبارك وتعالى في مثل هذه الواقعة. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ استفهام فيه توبيخ وإنكار. فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا أيها الإخوة أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يستعملونه في الأمور التي يتهيبون من النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط هو بينه وبينهم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجل من المسلمين قصد فقتله، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد. فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. قال باب الخوف. باب الخوف. قال الله تعالى وإياي فارهبون. وقال تعالى إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات أو معلومات والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معناها معقد الإزار، الوسط تحت السرة. والترقوة هما العظم الذي عند النحر، وكل واحد منا عنده ترقوتان يجمع على تراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أي الروح إذا بلغت إلى هذا الموضع، وقيل من راق أي من يرقيه من هذا الذي أصابه، أو راق من الملائكة يرقى بروحه إلى السماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح المراد بالعرق، الرشح العرق، يسير منك عرق حتى أن الواحد من الناس يغيب، يعني الماء يعمه، وليس الماء الذي صب من السماء، الماء الذي هو عرقه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. إذن الخنين بكاء، لكن بكاء فيه ما يتردد في المناخر من سيولة تحصل عند البكاء. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تذنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، كان يشير إلى موضع عرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ سمع وجبة، وجبة معناها صوت سقوط شيء، صوت بسبب سقوط شيء. إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. إذن هذه النار أيها الإخوة التي تذكر وتسمعون ذكرها في القرآن الكريم، هذه حالها وهذه بعض صفاتها، فمن أراد أن يتقيها بالعمل الصالح في هذا الشهر وفي غيره من الشهور فليفعل، ولا يزال في فسحة من أمره ليتوب إلى الله عز وجل ويجتهد ويتق النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني ينظر ناحية اليمين، وينظر أشأم ناحية يعني الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيه موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. تجأرون يعني ترفعون أصواتكم كالمستغيث. ولو كان هذا المشهد يحضر ودائما شاخص في أذهاننا لكان هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع الإنسان يأكل ولا أن يشرب ولا أي شيء من الملاذ يمارسه. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله فيما أبله. ما هذه استفهامية دخل على حرف جر فسقطت ألفها كما في قوله تعالى عما يتساءل فيما أي في أي شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. هذه الواو أي واو؟
واو الحال.
إذن فهي واو الحال يعني هو حالا يفعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التقمه التقمه بمعنى جعله كأنه موضع اللقمة يعني بالقرب من فمه كأنه يريد مباشرة لأن هذا الصور النفخ فيه هو الذي يكون به الصوت الدال على الصيحة التي الناس إذا سمعوها فزعوا يعني لا يمكن أن يتنعم الشخص وهو مستحضر لهذه الحالة التي هو ينتظر فقط أن يؤمر صاحب الصور الملك الموكل بالنفخ في الصور. قال واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأدلج بمعنى صار في أول الليل دلجة، سير الليل بمعنى أنه قطع المسافة في الظلم وشمر على ساعد الجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، اللي تنظر كذلك أن الإنسان في هذه الدنيا تصوراته تبقى حبيسة الأوضاع التي هو فيها. يستحضر الإنسان هذا في كثير من الأشياء الغيبية التي تحتاج إلى مجرد التصديق فقط، بعض الأمور الغيبية التي لو لم يكن عندنا تصديق أنها من عند الله وأنها وحي ممكن الواحد منا قد يواجهها بعقله فكأنه يردها. إذن عائشة رضي الله عنها لما استشكلت على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من جواب إلا أن يقول لها أن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني الرجال والنساء مختلطين وحفاة عراة، الرجال والنساء مختلطين وعراة. إذن وهم في تلك الحالة قال غرلا، غرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين، غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. ونتوقف هنا إلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك.
حياك
الله خير.
حياك. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذ لازلنا مع كتابنا رياض الصالحين، وقد وصلنا منه إلى هذا الباب، باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. إذن باب فضل الحب في الله، فضل الحب في الله. ولماذا رفعت الحث ليس معطوفا على الحب والحث عليه، يعني بعد بيان فضله الحث عليه، وإعلام بالضم كذلك الرجل هو من إضافة المصدر إلى فاعله إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه نبيب زيد أنه يحبه هذه الجملة ما محلها من الإعراب
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
شيخ تكون خبر لإعلام
خبر
نعم
هكذا بمعنى أنت جعلت لا جعلتها كأنها واو استئناس
نعم
واو عاطفة لجملة
هكذا
لا سليمان مشري سليمان مشري محمد عابد
نعم
في محل نصب بنزع الخافض
نصب بنزع الخافض تقول إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه تقصد بأنه
نعم نعم
ممكن سليمان عنده فيها كلمة أخرى ماذا تقول سليمان سليمان
نعم شيخ
ماذا تقول
ظاهر أنها خبر شيخ
خبر خالد نعم. قصي خالد
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الذي كان يظهر لي أن أصلها بأنه يحبه شيخ
الخليج مصطفى
تفسيرية شيخ الله
تفسيرية
فسرت إعلام الإعلام
ولماذا لا تكون مفعولا ثانيا للإعلام لما العبودي القادر
شيخنا من يحب مفعول به أول أنه مفعول به ثاني
أحسنت نعم هذا هو الذي يظهر نعم. وإعلام الرجل من يحبه مفعول الأول أنه يحبه بمعنى لو قلنا وإعلام الرجل من يحبه محبته أي محبته إياه نعم قال وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار إذن هذه الثلاثة أيها الإخوة يجتهد واحد في المحافظة عليها فهي كما سمعتم من أهميتها ومكانتها. نعم، ولعلي أعيدها. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذ الإيمان له طعم حلو، ليس لابد أن يكون كحلاوة زلبية، ولكن حلاوة كل محل بحسبه. وذكر هذه الثلاثة، وهي لا شك لما كانت أمور شرعية فلا تعرف إلا من فريق الشارع. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل واحد على نفسه، كما قال بل الإنسان على نفسه بصيرة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله في مرحلة الشباب، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. والمراد هنا بالسبعة سبعة أصناف، ليس سبعة أفراد، بمعنى أن كل صنف تكون منه أعداد وأعداد. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. والظل هنا مضاف إلى الله عز وجل، إضافة خلق من خلقه سبحانه وتعالى. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم، وقد سبق بالباب قبله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. إذن علامة من علامات الإيمان حب الأنصار. الأنصار هم أهل المدينة، سواء كانوا أوس سواء كانوا خزرج، ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعزروه، وقاموا كذلك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطون النبيون، يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. المراد أنهم يغبطون بمعنى يتمنون ما لهم من المنزلة من غير أن يتمنوا زوال ذلك عنهم، هذا تسمى الغبطة، وهي ممدوحة. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا. الثنايا معناها الأسنان الأمامية. وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبق لي بالتهجير، يعني جئت في وقت الهاجرة باكرا ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. إذن الله هكذا بهمزة ممدودة على أنه استفهام، والثانية التي في الجواب بلا مد، يشبه أن تكون حكاية. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، فليخبره أنه يحبه. ما معنى يخبره؟ ما هي الصفة؟ يقول مباشرة بالصريح: فلان أحبك في الله. هكذا بعدما تتحقق هذه المحبة في القلب فليخبره. ويقول الآخر كذلك: أحبك الله الذي أحببت لي فيه. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن لا مانع أن يخبر بالمحبة ويضيف معها فائدة تشعر وتعبر عن عمق هذه المحبة. وربما كذلك هذه الفائدة إني أحبك في الله كأنه مقدمة وتوطئة وتمهيد نعم بأنه سيخبره أو بأنه سيعلم هذه الفائدة. لا تدعن في دبر كل صلاة تقول، هذا أيها الإخوة من أذكار الصلاة، من أذكار الصلاة المطلوب أن الإنسان يحفظها ويقولها دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن قد يقول قائل هنا دبر كل صلاة ما معناه؟ هل معنى ذلك أنه بعد أن تسلم أم قبل ذلك؟ سؤال وارد، بعض الناس أظنه يقول لك بعد أن تسلم، حاجة واضحة باينة، وبعض الناس ممكن جلول جلول جوال. ماذا تقول؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يعني قبل السلام بعد انتهاء من التشهد قبل التسليم.
أحسنت، نعم، لأن هذا هو محله على الصحيح. نعم
خلاص، نعم هذا
هذا محله على الصحيح. نعم، هذه فائدة فقط أذكر بها ممكن بعض إخوانا من كان يظن أن هذا كل ما كان من الأذكار في صورة الدعاء محله قبل السلام حتى وإن قيل فيه دبر، بل هذا دبر كل شيء منه، دبر الشيء منه، وهذا محل الأدعية في الحقيقة بعد السلام والصلاة الإبراهيمية وبعد أن يستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يأتي بهذا وغيره من أدعية أخرى: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا إذا اتسع له، وأكثر أئمة اليوم ربما يسلمون حتى أحيانا يعني الصلاة الإبراهيمية قد لا تأتي بها كما هي. إذن فإذا باق عليك الوقت ولم تستطع أن تصله فأتي به بعد السلام، فإنه إن شاء الله يكون كما لو أتيت به قبل السلام. إذن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء محله قبل السلام. وأما إذا كان بقية الأذكار التي ليست دعاء كاستغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذه بعد السلام. وأما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا في صلاة الصبح، هذه تأتي بها قبل السلام، قبل السلام. نعم، وهذا في الحقة الاستقراء إنما هو لابن تيمية عليه رحمة الله، فنحن استفدناه منه. نعم، وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فقال: يا رسول الله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها أي بهذه المحبة والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وآذنته من أعلمته. إذن هذا هو حديث في الولاية، حديث في الولاية، نعم، بل هو حديث بالنسبة للولاية كآية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في الحديث هذا هو الحديث الذي إذا أراد شخص يتكلم على أولياء الله لا يستقيم له الكلام إلا أن يأخذ معظم ما جاء من معنى الولاية من هذا الحديث: من عادى لي وليا، هذا رب العالمين عز وجل، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بالحرب رب العالمين يحاربه، ومعلوم من حاربه الله تبارك وتعالى ما مصيره. وما تقرب، ما هذه لافية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن تقديم الفرائض على النوافل في العبادات شيء معلوم من شريعتنا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب لتحصل الولاية، والولاية مأخوذة من الولي، القرب: ليلني أولي الأحلام والنهى منكم، كل مما يليك. الله ولي الذين آمنوا، إن أولياؤه إلا المتقون، أقرباء منه، من الله تبارك وتعالى، لأنهم دائما سعون في مرضاته. ليست الولاية التي هي الدروشة والسعي في اختراع كرامات مدعات أو الحصول على خوارق، هذه الولاية عند عامة الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه. فيحب جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض، متفق عليه. إذن تبدأ محبة من محبة أهل السماء له، وهذه تكون محبة أهل الأرض علامة عليها فقط، وتكون علامة أهل الأرض يعني القبول لهذا العبد. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذن هكذا إذا أراد الواحد منكم أن يعرف السر في هذا الأمر فهذا هو. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من غير أنك أنت تحرص عليه، بترك النصيحة، بالمجاملات، بربما بشيء من النفاق ونحو ذلك مما يسعى كثير من الناس في تحصيل هذه المحبة بطريقة من الطرق التي ربما قد يكون فيها إضرار بدينه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، متفق عليه. إن هذه المعاني المعتبرة التي تتحرى في أمور الشريعة، بعض الناس تراه إذا كانت ليلة جمعة يصلي بنا في الجامع: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هكذا. وألوان وصفات من موافقات لا أصل لها في الشرع، نعم، مع ما فيها من الإعراض عن السنة التي في ذلك الموضع. قال رحمه الله النووي كتاب دار الصالح: قال إذا وضعت ونسأت. قال الله تعالى: يؤمن المؤمن والمؤمن وإثم. يكون على وجه في هذا في إدراك سم في صلاة هذا قل على وتفل العبد أفات إس في الماء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكف من يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم أبي عبد الولي وعلى أرأيت إذا قيت رجل فتنا إذا يجيش فقطع ما من شيء قال فقال بما قد قول تفرق الفرق بمثل الصحابي يذكر مسألة لو قيلت لأحدنا اليوم لبادر إلى الجواب عنها بمحض ما يلقاه من نفسه، ضرب يدك بالسيف حتى قطعها ثم هرب، فلما رآك تمكنت منه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ما المطلوب منك في هذه الحالة؟ مطلوب منك أن تكف عنه، أن تكف عنه. أما يدك التي ضربها فهذا لا يمنع من أن يقتص منه فتقطع يده، إلا أن تكون أنت يعني عفوت عنه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا أسامة يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا متعوذا معناه في حال اللجوء هارما. قال حتى أكف عنه، هكذا يعني معنى كلمة متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت إلى جواب معاذ الذي هو متعوذا، وإنما يحضر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي حكم به رب العالمين تبارك وتعالى في مثل هذه الواقعة. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ استفهام فيه توبيخ وإنكار. فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا أيها الإخوة أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يستعملونه في الأمور التي يتهيبون من النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط هو بينه وبينهم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجل من المسلمين قصد فقتله، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد. فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. قال باب الخوف. باب الخوف. قال الله تعالى وإياي فارهبون. وقال تعالى إن بطش ربك لشديد، وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والآيات في الباب كثيرة جدا، معلومات أو معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معناها معقد الإزار، الوسط تحت السرة. والترقوة هما العظم الذي عند النحر، وكل واحد منا عنده ترقوتان يجمع على تراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق، أي الروح إذا بلغت إلى هذا الموضع، وقيل مراق أي من يرقيه من هذا الذي أصابه، أو راق من الملائكة يرقى بروحه إلى السماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح المراد بالعرق، الرشح العرق، يسير منك عرق حتى أن الواحد من الناس يغيب، يعني الماء يعمه، وليس الماء الذي صب من السماء، الماء الذي هو عرقه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. إذن الخنين بكاء، لكن بكاء فيه ما يتردد في المناخر من سيولة تحصل عند البكاء. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تذنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، كان يشير إلى موضع عرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ سمع وجبة وجبة معناها صوت سقوط شيء، صوت بسبب سقوط شيء. إذ سمع وجبة فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فسمعتم وجبتها، رواه مسلم. إذن هذه النار أيها الإخوة التي تذكر وتسمعون ذكرها في القرآن الكريم، هذه حالها وهذه بعض صفاتها. فمن أراد أن يتقيها بالعمل الصالح في هذا الشهر وفي غيره من الشهور فليفعل، ولا يزال في فسحة من أمره ليتوب إلى الله عز وجل ويجتهد ويتق النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني ينظر ناحية اليمين، وينظر أشأم ناحية يعني الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيه موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، تجأرون يعني ترفعون أصواتكم كالمستغيث. ولو كان هذا المشهد يحضر ودائما شاخص في أذهاننا لكان هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع الإنسان يأكل ولا أن يشرب ولا أي شيء من الملاذ يمارسه. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله. ما هذه استفهامية دخل على حرف جر فسقطت ألفها كما في قوله تعالى عما يتساءل، فيما أي في أي شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. هذه الواو أي واو؟
واو الحال.
إذن فهي واو حال، يعني هو حالا يفعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التقمه، التقمه بمعنى جعله كأنه موضع اللقمة، يعني بالقرب من فمه، كأنه يريد مباشرة، لأن هذا الصور النفخ فيه هو الذي يكون به الصوت الدال على الصيحة التي الناس إذا سمعوها فزعوا، يعني لا يمكن أن يتنعم الشخص وهو مستحضر لهذه الحالة التي هو ينتظر فقط أن يؤمر صاحب الصور الملك الموكل بالنفخ في الصور. قال واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى ونفخ في الصور كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأدلج بمعنى صار في أول الليل دلجة، سيل الليل، بمعنى أنه قطع المسافة في الظلام وشمر على ساعد الجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، اللي تنظر كذلك أن الإنسان في هذه الدنيا تصوراته تبقى حبيسة الأوضاع التي هو فيها، يستحضر الإنسان هذا في كثير من الأشياء الغيبية التي تحتاج إلى مجرد التصديق فقط، بعض الأمور الغيبية التي لو لم يكن عندنا تصديق أنها من عند الله وأنها وحي ممكن الواحد منا قد يواجهها بعقله فكأنه يردها. إذن عائشة رضي الله عنها لما استشكلت على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من جواب إلا أن يقول لها أن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني الرجال والنساء مختلطين وحفاة عراة، الرجال والنساء مختلطين وعراة، إذن وهم في تلك الحالة. قال غرلا، غرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين، غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. ونتوقف هنا إلى موعدنا القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك
الله. حياك
الله.